بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. فيه مسائل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا كتاب التوحيد ألفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وذكر فيه الأمور التي فيها الخلاف بين الأنبياء وبين أممهم. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه الله عز وجل لإخراج البشرية من الظلمات إلى النور، كان العالم جميعا ينقسمون إلى طائفتين: أهل الكتاب اليهود والنصارى الذين عندهم الكتب قد حرفوها وبدلوها يخفون كثيرا منها ويظهرون ما يشاءون، والله عز وجل سجل عليهم في كتابه في آيات كثيرة أنهم حرفوا ما أنزل إليهم. قال تبارك وتعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. وآيات كثيرة تبين أنهم حرفوا وبدلوا ما أنزله الله إليه. الفريق الثاني المشركون والمجوس ومن شابههم، أي الذين ليس عندهم كتاب. هؤلاء قد ضلوا لأنهم كانوا على دين إبراهيم ثم حرفوا وبدلوا وعبدوا الأصنام من دون الله، عبدوا الأحجار وهكذا. أي أن البعثة المحمدية جاءت لإخراج الناس كما عبر الله عز وجل في كتابه، أو كما ذكر الله عز وجل في كتابه، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. ظلمات، لم يقول من الظلام بل من الظلمات، يعني ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات الكفر والشرك والطغيان والاعتداء بعض الناس على بعض وهكذا. فأنقل الله عز وجل هذه البشرية برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أخبر الله أن رسالته كانت رحمة للعالمين جميعا، ليست خاصة بالعرب وإنما هي للبشرية كلها، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فكانت بعثته للعالمين جميعا. ولو قرأنا في السيرة ونظرنا في قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه، فقد جاء في تلك القصة الطويلة التي عاشها ذلك الرجل ما يبين وضع العالم في تلك الفترة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان من المجوس، والمجوس يعبدون النار، يعني لم يدعي أحد من البشر أن هناك خالق غير الله عز وجل، وإن جحدوا فجحدوا بألسنتهم وعطلوا الله عز وجل بألسنتهم، وهم يستيقنون بذلك في قرارة أنفسهم أنه لا إله إلا الله وأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت. لكن المجوس عبدوا إلهين، إله النار الظلمة وإله النور، يعني جعلوا إله النور وظلمة. ثم المجوس كانوا يعبدون النار، وكان سلمان الفارسي من العباد، وكان كما يقول أنه لا يترك النار تخبؤ لحظة واحدة، أي يوقد النار في الليل والنهار باستمرار. ولما جاء عدد من المسيحيين في تلك البلاد واختلط بهم، فوجد عندهم عبادة الله عز وجل، لأن النصارى ما كان كلهم على التثليث، فالطائفة منهم كانوا على التوحيد يعبدون الله عز وجل. فلما خالطهم ورأى عبادتهم ناسبته هذه العبادة وأنها أحسن من عبادة النار، فذهب معهم ومكث فترة، وكان عند راهب. فلما حضر ذلك الراهب الوفاة طلب منه أن يوصي به، فأوصى به إلى راهب آخر، فبقي عنده حتى حضرت الوفاة، وآخر الأمر أوصى به إلى راهب الذي هو في عمورية، وبقي عنده حتى حضرت الوفاة، فطلب منه أن يوصي به إلى شخص آخر من العلماء حتى يستفيد منه. فأخبره حسب علمه، قال: إنني لا أعلم أحدا على وجه الأرض يعبد الله العبادة الصحيحة، يعني حسب علمه هو أنه لا يعلم أحدا يعبد الله العبادة الصحيحة، وإنما الناس كلهم قد ضلوا وأشركوا بالله عز وجل. ولكن أخبره بأن هذا الوقت الكتب الموجودة بين أيدينا تدل أن هناك نبي سيبعث، ويبعث في هذا في هذه الفترة، يعني حينما يضل الناس جميعا، والله عز وجل لا يترك عباده هملا، بل الرسل تتابعت تترى، كلما ذهب رسول وذهبت أمة جاء رسول بعده بعد ذلك الرسول، ولذي سيأتينه من أمة إلا خلا فيها نذير. فالعلامات الموجودة التي يشاهدها ويعرفها من الكتب الموجودة بين يديه على أن هذا الزمن ظل فيه، أي جاء وقت النبي المبعوث المبشر به في كتبهم أنه سيبعث. ثم أعطاه أوصافه، أي أوصاف رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه يهاجر من جبال فئران إلى بلد ذات نخل بين حرتين. قال له: إذا استطعت أن تلحق به فالحق به. خرج يبحث، وفي الطريق أخذه قطاع الطريق، لأن في تلك الفترة، بل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عدي بن حاتم أنه لما كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليه رجل يشكو الفاقة، يشكو الجوع، الحديث صحيح البخاري، والرسول ليس عنده شيء، كان يمكث ثلاثة أهلة كما تقول عائشة رضي الله عنها لا يقل في بيته نار، فلم يرد عليه بشيء، يعني جاء محتاجا يشكو الفاقة يشكو الجوع لكن الرسول من أين يعطي؟ ما بيده شيء، سكت عنه. يقول عدي بعد قليل دخل الجماعة شكوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قطاع الطريق، قطاع الطريق تعرفونهم في الطريق، من مر وعنده شيء أخذ ما معه، بل قد يقتلونه ولن يجد معه شيئا. وهكذا حتى في الجاهلية المتأخرة وفي فترة من الزمن يمكن قبل 100 سنة في هذه البلاد كان سار الأمر كذلك، حينما عم الجهل كان قطاع الطريق يأخذون أموال الناس في الطريق، بل بعضهم يندم على الرصاصة التي يطلقها على ذاك الشخص إذا لم يجد معه شيئا، يعني ما يندم على أنه ويأسف على أنه قتل نفسا محرمة، لكن يأسف على هذه الرصاصة التي أطلقها ولم يستفيد من ورائها شيئا. وهذا دليل الجهل. فالشاهد أن عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول التفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يجب أولئك لا الذي شكى الفاقة ولا الذين ذكروا قطع الطريق وشكوا منه، فالتفت إليه وقال له هل تعلم الحيرة؟ قال لا أعرفها ولكن نبئت بها. فقال له لئن طال بك زمان لترين الضعينة تنطلق من الحيرة إلى الكعبة لا تخاف إلا الله. نسمع هذا التعبير ونتفقه فيه. الضعينة تعرفونها، المرأة التي تكون على الهودج على البعير وتسافر، يقول من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله. هذا جواب على الذين اشتكوا قطاع الطريق. وكيف يكون الناس كذلك؟ معنى ذلك أن قلوبهم إذا صلحت وعرفوا على أن من عمل ذلك العمل سيعاقب، إن لم يعاقب في الدنيا يعاقب في الآخرة، يمتنعون. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ويقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. متى يسلمون الناس من لسانك ويدك؟ إذا كنت تؤمن بأنك إذا مددت يدك واعتديت على الآخرين فستعاقب، إما في هذه الدنيا وإما في الآخرة. وكذلك إذا أطلقت لسانك وتحدثت في أعراض الناس تعلم أنك إن لم تعاقب أيضا في هذه الدنيا فستعاقب في الآخرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعلي هذا الخوف وعدم الأمن والاستقرار وجود قطاع الطريق، إذا طال بك زمان لترين الضعينة تسافر من الحيرة إلى الكعبة لا تخاف إلا الله. يقول عدي فقلت في نفسي فأين دعار طي؟ هو طائي وقبيلته طي، والدعار معناها قطاع الطريق. يقول أين يكون دعار طي في ذلك الوقت الذي يصف الرسول عليه الصلاة والسلام فيه أن المرأة تسافر ولا تخاف إلا الله؟ يقول أين يكونون في ذلك الوقت؟ ثم قال له ولئن طال بك زمان لترين الرجل يخرج ملء كتفه من ذهب أو فضة يريد أن يتصدق بها فلا يجد من يأخذ ذلك المال منه. وهذا جواب على الذين شكوا الفاقر، شكوا الجور. يقول سيأتي وقت من الأوقات يفيض المال عند الناس حتى أن المتصدق إذا أراد أن يتصدق بمال لا يجد من يأخذه. ثم أيضا ذكر له الثالثة، قال ولئن طال بك زمان لتفتحن كنوز كسرى. يقول قلت كسرى بن هرمز؟ قال نعم. يقول طالت بي الحياة حتى حدث ما حدثه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى أنه كان من الفاتحين لكنوز كسرى. فالشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلك في دعوته ما سيأتي ذكره في هذه الآيات الواردة في كتاب الله عز وجل. سلمان الفارسي الذي ذكرنا قصته أخذ قال أخذ قطاع الطريق، كما ذكر عدي بهذا الحديث أن قطاع الطريق كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذون أموال الناس ويقتلونهم ويأخذونهم أسرى ويبيعونهم. فهذا سلمان رضي الله عنه أخذه قطاع الطريق وأصبح عبدا مملوكا، ما عندي شيء، فأخذوه بنفسه، فصار يباع من سيد إلى سيد إلى أن بيع على أحد سكان المدينة. في هذه الفترة أذن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة، أي أن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم لإنقاذ هذه الأمة البشرية كلها مما هي فيه من الضلال. وفي هذه الفترة أذن الله عز وجل لرسوله بالهجرة، فكان هو يشتغل في بستانه الذي يشتغل فيه مع سيده، والمدينة كما تعرفون جاء في الوصف هذا الذي ذكره ذلك الرجل لسلمان أنها أرض أو بين حرتين ذات نخل، يعني مهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بلد أو إلى مدينة ذات نخل بين حرتين، الحرة الشرقية والحرة الغربية، والنخيل كما تشاهدون ما زال في المدينة إلى الوقت الحاضر. فسمع بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم إلى المدينة، وقد أعطاه ذاك الرجل أيضا من أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، وأن بين كتفيه علامة هو خاتم النبوة. فلما سمع أخذ تمرا من البستان الذي يشتغل فيه وذهب إلى قبة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما نزل في قبة، فجاء والناس مجتمعون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقابل الرسول وقدم هذا التمر وقال هذا صدقة، فالرسول أخذه ووزعه على الموجودين عنده ولم يأكل منه شيئا. يقول قلت في نفسي هذه واحدة. ثم رجع وبعد يومين أو كذا أخذ تمرا أيضا وجاء وقال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا هدية، قال فأكل منه ثم أعطى الموجودين عنده، فقال هذه الثانية، بقت الثالثة وهي خاتم النبوة وهو بين كتفيه صلى الله عليه وسلم واضح ظاهر، فصار يمشي خلف الناس وخلف الرسول عليه الصلاة والسلام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك أن هذا الرجل يبحث عن شيء، وكان في ذاك الزمن اللباس عند العرب عادتهم إزار ورداء، ما في مثل هذه الثياب عندنا الآن، يعني إنسان مربط لا يمكن أن يظهر منه شيء، مثل الإحرام للحج حينما تحرم عندك إزار ورداء، الرداء ممكن ترخيه وممكن يبقى على كتفيك. فلما رآه عرف أنه يبحث عن شيء فأرخى الرداء عن ظهره، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما شاهد تلك العلامة أكب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ويشهد له بالرسالة. فسلمان الفارسي كما عرفنا هذه القصة أنه ارتحل من بلد إلى بلد يبحث عن الدين الحق، والله عز وجل وفقه. ولكن القصة أن البلاد كلها والناس كلهم قد غيروا وبدلوا إلا بقايا من أهل الكتاب، كما جاء في صحيح مسلم أن الله نظر في قلوب الناس فوجدهم كلهم قد غيروا وبدلوا إلا بقايا من بني إسرائيل. وحينما قال صاحب عمورية لا أعلم أحد على وجه الأرض، هو كما قلنا عبر عن علمه، وإلا كان صاحب الحبشة النجاشي كان على الحق بدليل الهجرة التي هاجر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه إلى الحبشة. ولما جاء كفار قريش يريدون أن يستعيدوا الذين هاجروا وادعوا على أنهم أبقوا، يعني كالعبد الآبق الفار من سيده، وجعفر كان موجودا مع أولئك، ولما جاءوا إلى أمير الحبشة للنجاشي وملك الحبشة وأخبروه أن فيه جماعة موجودين عندكم هنا صابئون مفسدون يمكن يعني يخرب عليه جماعته وكذا، وهو رجل كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الناس لا يظلمون عنده. فدعاهم وسألهم ماذا عندهم، فأخبروه برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه بعث من الله عز وجل ودعاهم إلى توحيد الله. فادعى أولئك على أنهم يتكلمون في عيسى، قالوا أن الرسول هذا الذي يدعى أنه رسول يتكلمون في عيسى ويقولون فيه كذا وكذا. فطلب من جعفر أن يسمعه ماذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في عيسى، فقرأ عليه سورة مريم التي جاء فيه وصف عيسى عليه السلام كيف كانت ولادته. فلما قرأ صدر تلك السورة وجاء على وصف عيسى عليه السلام، قال لم يجد مما جاء في وصفه الصحيح مثل هذه، يعني قدى أو عود صغير أخذه من الأرض، أي أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق. الشاهد من هذا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كلمه ربه بماذا بدأ في دعوته الناس؟ الله عز وجل أخبرنا في كتابه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كلف بالدعوة جاء إلى الناس وقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. الله أخبر عن قولهم هذا أي بالرعد ردهم، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلب من الناس أي شيء غير أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. خالفه المشركون من قريش، لأن كل نبي يبعث في أمته في قومه ثم بعد ذلك تنتشر الدعوة. فرسول بعث للعالمين جميعا، ولكن بدأ بعشيرته الأقربين وأنذر عشيرته الأقربين، فبدأ بهم ودعاهم. فمن وفقه الله عز وجل استجاب لتلك الدعوة، ومن لم يوفق امتنع منها، لأن الهداية هداية التوفيق بيد الله عز وجل. فرسول عليه الصلاة والسلام ما عليه إلا أن يدعو الناس، أما قلوب الناس فهي إلى الله عز وجل. فهداية الدلالة، هداية الدعوة، هداية الإرشاد، توجيه الناس إلى الخير، هذا يملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أتباعه من بعده. أما هداية التوفيق فهذا أمره إلى الله عز وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء بفضله ورحمته ويضل من يشاء بعدله وحكمته، لأن الله لا يظلم أحدا. هذا الكتاب الذي بين أيدينا بعد هذه المقدمة القصيرة التي سمعتم عنوانه كتاب التوحيد، كتاب التوحيد. الكتاب معناه المكتوب، أي الشيء المكتوب. والتوحيد مصدر من وحد يوحد، أي على الشيء واحدا. فالكتاب سماه كتاب التوحيد، أي جمع فيه الآيات والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تدل على توحيد الله عز وجل وأنه هو الإله المعبود. والتوحيد إما توحيد الربوبية أو توحيد الألوهية أو توحيد الأسماء والصفات. فهذه الكلمة التوحيد هنا تقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الربوبية لم يخالف فيه أحد من البشر، أي الإيمان بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، كل البشر يؤمنون بهذا التوحيد. والله قال عن مشركي العرب: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. ما في أحد يقول خلقت نفسي ولا خلقت ابني ولا خلقت دابتي، كلهم يعترفون بأن الله هو الخالق وحده. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فالله عز وجل حينما ذكر السماوات والأرض والجبال والبحار والأشجار وكل شيء قال هذا خلق الله، أروني ماذا خلق الذين من دونه، يعني هذه الآلهة المعبودة التي تدعونها من دون الله عز وجل أروني أي شيء خلقته من هذه الموجودات. كلهم يعترفون بأن هذه الموجودات خلقها الله عز وجل. نجد بعض آيات فيها كلمة الخلق، مثلما في قصة عيسى إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. فما معنى الخلق؟ الخلق معناها الإيجاد من عدم، فالذي يوجد من العدم هو الله عز وجل. أما الخلق فهذا بمعنى التصوير، يعني شيء موجود. يقول أخلق لكم من الطين، الطين من خلقه؟ الطين خلقه الله. إذن هذه معجزة جعلت لذلك النبي حتى يبين لمن بعث فيهم أنه رسول من الله عز وجل. وكذلك قال يحيي الموتى ولكن قال بإذن الله، يعني ما يحيي الموتى من نفسه، هو يحيي بإذن الله. وهذه من المعجزات التي جعلت لعيسى عليه السلام، أنه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأنه يحيي الموتى أي الميت في القبر يأتي ويقول يا فلان قم فيقوم، وهذا كله بإذن الله عز وجل، ليس هو الذي يتصرف ذلك التصرف من عند نفسه. إذن الخلق والإيجاد من العدم هذا هو لله عز وجل وحده. ما عدا ذلك نجد في آيات وفي بعض القصص مثل ما قال عبد المطلب حينما جاء إبراهيم ومن معه لهدم الكعبة، لأنه حينما بنوا ذاك البيت في صنعاء وأراد أن يصرف العرب إليه، وواحد من العرب الذين هم متعلقون بالكعبة على شركهم وعلى ما هم فيه يعني حنك من ذاك الرجل الذي يريد يصرف الناس إلى تلك الكعبة التي بناها وأصلحها وزينها. فيذكرون في القصة أنه تسلل وذهب إلى تلك الكعبة ودخل فيها وتغوط فيها، يعني نكاية بهذا الذي يريد أن يعمل مثل ذلك العمل. فلما حدث ذلك وهذا سبب من الأسباب عزم على أن يهدم الكعبة، وأخذ جيشه والفيل التي معه وجاء إلى مكة من أجل أن يهدمها انتقاما لكعبته التي بناها وأراد أن يدعو الناس إليها. فتحرز الموجودين في مكة لأن ما عندهم القدرة التي تدفع هذا الرجل وما معه. ثم ذهبت ابن لعبد المطلب فذهب يبحث عنها، فلما رآه قائد الجيش ورأى يعني صورته وشكله دعا وسأله عن أي شيء تبحث وماذا تريد. فقال له يعني هناك عندي إبل أخذت فأنا أبحث عنها. فهو تعجب منه، يقول أنا جئت لأهدم بيتك هذا الذي تفتخر به وأنت الآن تبحث عن الإبل؟ فقال له الكلمة المعروفة، أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه. يقول أنا ما عندي قدرة حتى أقابلك بها، ولكن البيت هذا بيت الله، والله عز وجل هو سيحميه. فيقول أنا رب إبلي، يعني معناه مالكها، ما هو رب خلقها، مالكها، فرب البيت رب المال رب السيارة، هذا معناه المالك لهذا الشيء. وهذا الملك الذي يطلق في اللغة على الربوبية ليس ملكا كاملا من جميع الوجوه، لأن المال الذي تعطاه وتصير أنت مالكه ليس لك التصرف فيه المطلق، إذا عندك مال ما يجوز لك تحرقه، إنما تتصرف فيه التصرف الشرعي، والمال مال الله. فالله عز وجل هو الذي منحك هذا المال، وكذلك أمرك بأن تتصرف فيه التصرف المعروف. أما الرب المالك المتصرف هو الله عز وجل، يتصرف في ملكه كيف يشاء. إذن توحيد الربوبية تعريفه هو توحيد الله عز وجل بأفعاله. ما هي أفعاله؟ الخلق والرزق والإحياء والإماتة، أي لا نشرك مع الله شيئا في جميع هذه المخلوقات، فنؤمن بأن الله عز وجل هو الرب المالك المتصرف في هذا الكون كله. وقد أخبر عن صفة الخلق وتحدى بها البشرية جميعا، أو لو اجتمعوا والآلهة المعبودة من دونه أن يخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. إذن صفة الخلق هذه خاصة بالله عز وجل لا يشارك فيها أحد. وقلنا على أن الأمم السابقة لم تدعي على أنها خلقت شيئا من هذه المخلوقات، ولا ادعى أحد أنه خلق نفسه ولا دابته. لكن في بعض الطوائف الذين خرجوا على المنهج الصحيح السليم جعلوا لله شركاء في هذه الصفة التي اختص الله بها عز وجل ولم يشارك فيها أحد، ولم يدعي أحد من البشر أن هناك شريك لله عز وجل في الخلق والإيجاد. من ادعى وسلب الله عز وجل الربوبية المطلقة وادعى هو لنفسه أنه الرب كما قال فرعون، هو لم يدعي هذا وهو متأكد من دعواه، بل قال ذلك وهو يعلم أنه كاذب في تلك الدعوة. قوله ما علمت لكم من إله غيري، وقوله وما رب العالمين حينما يرد على موسى عليه السلام، الله قال عنه كما حكى الله في كتابه، قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني هم جحدوا، وجحدهم هذا بألسنتهم، أما في قرارة أنفسهم فهم يعلمون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، وأنه هو إله العالمين، وأنه هو رب العالمين. فقول ما علمت لكم من إله غيره هو كاذب في دعواه، يعلم أنه هو نفسه مألوه وأن له إله يعبده أو أنه إله يتصرف فيه وإن كان كفر به. وقصة النمرود أيضا مع إبراهيم في قصة الإحياء والإماتة، وقد قلنا على أن ما منحه الله عز وجل لعيسى عليه السلام ما هو إلا بإذن الله عز وجل. فذاك الرجل أيضا لما إبراهيم دعاه إلى توحيد الله عز وجل وإلى الإيمان به وإلى ترك ما هو عليه، وقال رب الذي أدعوك إليه هو الذي يحيي ويميت، يحيي ويميت، لأن الإحياء والإماتة هي لله عز وجل. كون إنسان يقتل إنسانا هذه ليست إماتة، الإماتة هي سلب الحياة ممن منحها، هذا اعتداء، قتل ذلك الرجل. فسمى ذاك الرجل هذا العمل إماتة لأنه قال أنا أحيي وأميت. أما الإحياء ففسره بأنه أحضر رجلين، والرجلان خلقهم الله عز وجل ليس له دخل في إيجادهما ولا خلقهما، ثم قال لهذا اذهب فتركه حيا يقول أحياه، والثاني قتله يقول أماته. فهو فسر الإحياء والإماتة بهذه الصورة، ولكن إبراهيم الله عز وجل قد أتاه الحجة، يعني الحجة الواضحة البينة، فانصرف عن أن يجادله في أن هذا العمل الذي عملته ليس هو الإحياء والإماتة، لأنه كما قال المفسرون لن ينجح في هذا الجانب، لأن الحاضرين سيشهدون له بأن هذه الإحياء والإماتة، وإن كانوا يعرفون أن ذلك كذب وليس هي الإحياء والإماتة. لكن قال له أن رب الذي أدعوك إليه أن تؤمن به هو الذي يأتي كل يوم بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. الله عز وجل قال فبهت الذي كفر، لم يستطع أن يأتي بها من المغرب يعيدها، لأن المتصرف في هذا الكون هو الله، هو الذي يتصرف في هذا الكون، هو الذي جعل الأمور تمشي بهذا النظام المتقن المحكم. فالله عز وجل أتقن كل شيء. إذن هذا الذي ادعى تلك الدعوة بطلت حجته، لأنه فسر الإحتياء والإماتة بغيرها، أي بدعوى من عند نفسه ودعواه ليست صحيحة. إذن المشركون والأمم السابقة كلهم يؤمنون بتوحيد الربوبية. أنا ذكرت أن هناك طائفة من الفرق التي أخطأت الطريق وظلت في قولها أنهم قالوا أن العبد يخلق فعله، العبد يخلق فعله، على أصل فاسد بنوا عليه هذه المقولة، وهو أنهم جعلوا لأنفسهم أصول خمسة، ومنها أن العبد يخلق فعله، بحجة أنهم لو قالوا أن الله عز وجل هو الذي خلق فيه تلك المعصية فكيف يعاقبها عليها، فهذا يكون ظلم في تصورهم، أنه ما دام أن العبد يرتكب تلك المعصية من قتل أو زنا أو سرقة أو أي كبيرة من الكبائر، إذا كان الله خلق هذا العمل فيه فمعنى ذلك أنه ظلم له. إذن كيف ننزه الله عن الظلم؟ يقولون نقول أن العبد يخلق فعله، وكلامهم هذا مردود بالنصوص الواردة في كتاب الله عز وجل. وأقول لطلاب العلم أن الكتاب الصغير الذي ألفه البخاري بعنوان خلق أفعال العباد رد على هذه المقولة الفاسدة، والله عز وجل قال في كتابه والله خلقكم وما تعملون، الله خلقكم وخلق عملا، فالعبد فاعل وعنده القدرة التي منح الله إياها وجعله الحرية، فهو الذي يفعل. العبد هو الذي يصلي، العبد هو الذي يزكي، العبد هو الذي يقتل، العبد هو الذي يسرق، هذا العمل فعله العبد بطوعه واختياره، لم يكن مجبورا عليه، وإنما الله عز وجل بعث رسله وأنزل كتبه وبين للناس طريق الخير والشر، والله يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالرسل بيّنوا للناس طرق الخير وطرق الشر. والإنسان الله عز وجل منحه العقل، العقل الذي يميز به بين الضار والنافع، إذا سلب عقله رفع عنه التكليف، يعني العبد لا يكون مكلفا إلا إذا كان عاقل، من سلب عقله رفع عنه التكليف، إذن هو عاقل يقدم على تلك المعصية باختياره بطوعه برغبته، بل يستعد من بيته إذا أراد أن يعتدي على آخر يستعد بسلاحه وبما معه ثم يذهب إلى ذلك الشخص الذي يريد أن يقتله أو يريد أن يعمل معه ما يريد، فالشاهد أن العبد هو الذي يفعل. هذا الفعل الذي يفعله لا يمكن أن يخرج عن تقدير الله عز وجل، وهذا سيأتينا في آية من الآيات التي تكون في هذا الدرس، وفي القضاء وقضى ربك لا تعبد إلا إياه، لأن فيه قضاء شرعي وقضاء كوني، فالقضاء الكوني هذا لا يتخلف، ما قدره الله كونا وقضاه في هذا الكون لا يمكن أن يتخلف. أما القضاء الشرعي فهذا قد يقوم به من كلف به وقد يخالف به. فالشاهد أن هؤلاء قالوا أن العبد يخلق فعله، وعرفنا أن كلامهم هذا مخالف لنصوص الكتاب والسنة وللفطر، فالعبد يعمل والله عز وجل هو الذي أقدره على ذلك العمل وقدره عليه، فهو يرتكبه باختياره، والله عز وجل لم يجبره على ذلك العمل. وقوله تبارك وتعالى والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وخلق عملكم. وقوله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، تبين على أن مشيئة العبد مرتبطة بمشيئة الله عز وجل، فلا يمكن أن يعمل شيئا والله عز وجل لا يريد كونا وقدرا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أي أن قدرة العبد ومشيئته لا تغلب مشيئة الله عز وجل. إذن الشيء الذي تشاءه، هنا هذه الآية أثبتت المشيئة للإنسان، الإنسان يشاء ويختار ويعمل، لكن هذه المشيئة لا يمكن أن تنفذ إلا إذا شاء الله عز وجل، أي أن ما تتصرف فيه لا يخرج عن قدرة الله عز وجل وعن تقديره في الكون عليك أن تعمل ذلك. ولهذا لما تحدث الرسول عليه الصلاة والسلام عن قضية القدر وقال الله عز وجل في كتابه فريق في الجنة وفريق في السعير، سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا هل العمل الذي نعمله في شيء مستأنف مستقبل أو في شيء قد فرغ منه؟ قال بل في شيء قد فرغ منه، لأن الله عز وجل قال في كتابه فريق في الجنة وفريق في السعير، يعني خلق جماعة للنار وخلق جماعة للجنة، وذلك بعلمه وحكمته وإرادته. فالصحابة سألوا هذا السؤال ففيما العمل ما دام فريق في الجنة وفريق في السعير؟ خلاص ما يحتاج عمل، أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أي المطلوب من الإنسان أن يعمل. أما التوفيق إلى العمل الصالح إلى الخاتمة التي يختم له بها الحسنة فهذا هو إلى الله عز وجل. إذن العبد ما عليه إلا أن يعمل، وتعمل بشيء أمامك والسنة مفسرة ووضحة لكتاب الله، إذن ما على الإنسان إلا أن يعمل. أما الخاتمة فهي بيد الله عز وجل. في حديث عبد الله بن مسعود وهو صحيح البخاري في قضية القدر أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النطفة إذا مكثت 120 ليلة في الرحم يأتي الملك ويؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا شيء مفروغ منه، رزقك المقدر لك لن تجد أكثر مما كتب لك. لو عملت ما عملت في هذه الدنيا تريد أن تكون أغنى العالم ما تستطيع إلا ما قدره الله لك. ولهذا ليس للمرء أن يجلس ويقول رزقي سيأتي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين هذا وقال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو خماصا، خماصا يعني جائعة بطونها فارغة، تغدو بمعنى تذهب في الصباح في الغدوة تبحث عن الرزق ثم تعود بطونها ممتلئة، يعني ما جلست في أوكارها وتقول الرزق سيأتي كما يقول بعض الدراويش من الصوفية، يعني نجلس وخلاص يعني ما في عمل. لا، العمل للدنيا لا بد منه، ولكن الإنسان ما يجعل همه كله الدنيا. الله قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، فلا بد الإنسان أن يجمع بين الأمرين، وهذه هي الشريعة الإسلامية. الجماعة وسألني سائل اليوم عن جماعة التبليغ وقد تكرر هذا السؤال أكثر من مرة، من أعمالهم أو من مناهجهم إخراج الدنيا من قلب الإنسان، يعني عندهم حاجات 6 يدعون إليها منها إخراج الدنيا من قلب الإنسان، وهذا الكلام مخالف لنصوص الشريعة. الله يقول في كتابه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يعني بعد قوة الإيمان إعداد الناحية المادية، لأنه قالوا من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فأنت إذا جلست درويشا وأخرجت الدنيا من قلوب الناس وتركت الأموال هذه يأخذها الآخرون وجلست، بما ستعد القوة لأعداء الإسلام؟ بأي شيء؟ أعداد القوة لا بد لها من أموال حتى تصرف فيها، وتعرفون في غزوة تبوك غزوة العسرة أن عثمان بن عفان رضي الله عنه جهز للجيش 1000 بعير، 1000 من ماله الخاص، معنى أن عنده مال، وجاء بصرة كبيرة من الدراهم فصبها في سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ما ضر عثمان بعد ذلك شيء. من أين جاء بهذا المال؟ هل الرسول حرم عليه هذا المال ليجمع وخرج الدنيا من قلبه؟ هل عثمان ترك يعني ما يجب عليه لله عز وجل وانهمك في الدنيا؟ لا، فالإنسان يجمع بين عمل الدنيا وعمل الآخرة، والمسلمون لابد أن يكونوا كذلك، لا يكون أقوياء إلا إذا عملوا، أما إذا تدروشوا وخرجوا كما يقولون هؤلاء الدنيا من قلوب الناس ضاعوا وصاروا لقمة سائغة. وكما تعرفون الآن أعداء الإسلام يتكالبون على المسلمين من كل مكان مع القوى الموجودة القليلة الموجودة عند المسلمين، أولئك تعرفون ما عندهم. إذن الله عز وجل أمر عباده المؤمنين أن يعدوا ما استطاعوا منكم، وما استطاعوا لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. فالشاهد على أن ما كتبه الله عز وجل للإنسان من الرزق، وهذا هو السبب الذي جرنا إلى هذا الحديث، المكتوب لك سيأتيك، ولكن بالسبب بالعمل. الله يقول أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. هنا أثبت لك الحرث، أفرأيتم ما تحرثون، ثم قال أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، يعني أنت ما عندك إلا السبب، حرثت الأرض أثبت الله لك الحرث، ولكن من الذي ينبت ذلك الزرع؟ من يوصله إلى أن تأتي الحصيلة منه؟ هو الله عز وجل. إذا لا بد من السبب، والأسباب هي من صميم التوحيد. إنسان أراد أولاد يقول يجلس ما يتزوج ويحصل أولاد؟ لا، لأنه لا بد أن يعمل ذلك السبب. أما الذي خلقه الله عز وجل وهو القادر على ذلك، يعني نحن لا نمانع ولا نعترض ولا نقول الله قادر على كل شيء، لكن جعل لكل شيء سببا. مريم قال هزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا، يعني ما جلست والرطب جاء إليها، أنت الآن موجود أمامك المائدة للأكل غدا أو العشاء أو الفطور، لا بد أن تمد يدك، لا بد أن تعمل، ما يمكن يأتيك وينزل في فمك، لا بد من عمل الأسباب. طالب العلم يريد يكون عالم، ينام ويريد الوحي ينزل عليه، ما يمكن، لابد أن يجتهد ويقرأ ويسهر الليل حتى يكون عالما، وهكذا. أي أن الأسباب التي وضعها الله عز وجل في هذا الكون هي من صميم التوحيد، فمن ترك الأسباب ضيع التوحيد. من قال أنه متوكل على الله ولم يعمل فهذا متواكل، فالتوكل على الله أن تعمل وتعلم أن ذلك الشيء لا يكون إلا بإذن الله. لما دخل الصحابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه راحلته، فقال له أعقلها أو أتوكل؟ العقل تعرفونه، عنده راحلة جمل أو ناقة راكب عليها، ثم لما جاء قال أعقلها، عقلها جمل الحبل يربطها حتى ما تتحرك، أو يتوكل، قال أعقلها وتوكل. أعقلها، أعمل السبب وتوكل على الله، لأنك قد تعمل السبب ولا يأتي الشيء الذي تريده. إذا لا بد من العمل ولا بد من السبب، ولكن لا يأتيك إلا الذي قدره الله لك. إذا في حديث عبد الله بن مسعود أن الله عز وجل أمر الملك أن يكتب لكل واحد منا رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، هذا شيء مفروغ منه. إذا ما علينا إلا العمل، لأن الصحابة حينما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. من يعلم منا أنه كتب أنه شقي أو سعيد؟ هل في أحد يعلم؟ لو كنت تعلم ممكن، لكنك ما تعلم، لأن هذا العلم إلى الله عز وجل، ولو كان هذا العلم عند الناس ما استمر أهل الصلاح ومن لهم الجنة في العبادة، يقولوا خلاص نرتاح، أنا نعرف أن إلى الجنة، ولا أتعب الآخرون أنفسهم لأن يعرفون إلى النار. لكن هذا العلم اختص الله به عز وجل، لم يطلع عليه أحد. ولهذا ننظر في الحكم في بعض الأنواع من العبادات التي فيها الأجر الكثير، الله عز وجل لم يعينها في وقت محدد في ساعة محددة، وإنما جعلها مبهمة من أجل أن يشتغل هذا الرجل ويعمل. ليلة القدر التي العبادة فيها خير من ألف شهر، الله عز وجل بيّن على أنها على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تكون في السبع الأواخر من رمضان. هل هي في 21 22 25؟ ما حد يدري، ما هو محددة، ولا الساعة محددة بعينها. لو كانت الساعة محددة بعينها الناس يجتمعون في هذه اللحظة ثم خلص مع السلامة يمشون، ولكن الله عز وجل ما حددها لهم بساعة معينة، إنما جعل في هذا الوقت حتى يجتهد العباد في العبادة ويستمر في عبادة الله عز وجل. كذلك الساعة التي هي يوم الجمعة أيضا ما هي محددة في لحظة معينة، وإنما في اجتهادات من الناس قالوا هي في وقت كذا وفي وقت كذا. فالشاهد من هذا أن هذه من حكم الله عز وجل للإنسان حتى يستمر. والله عز وجل قال لرسوله فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ما تدري متى تموت. ومن هنا أوجه كلمة للشباب، الشباب ومع الأسف كثير من الشباب ما هم موجودين الذين نحدثهم، لكن الشباب هنا إن شاء الله يحدثونهم. الشباب الشيطان يلعب عليهم ويقول لهم أنتم ما زلتم في مقتبل العمر، روحوا اشتغلوا واعملوا وكذا حتى إذا كبرت بعد ذلك تتوب وترجع إلى الله. ولو كان عندك ضمان أنك ستبقى حتى تصل إلى العمر المحدد ما يخالف، لكن قد تموت. إذا الموت الإنسان ما يدري عنه متى في أي لحظة يأتيه، الموت أقرب الإنسان من شراك ناله. نحن نتحدث الآن يمكن بعضنا يرجع وبعضنا لا يرجع، إذا معنى ذلك على أن الإنسان مطلوب منه أن يعبد الله دائما ويترقب الموت في كل لحظة، وعليه أن يبادر بالأعمال الصالحة لأنه ما يدري متى يأتيه ذلك الأجل المحدد. إذن الرزق كما قلنا محدود، وكل فريق ميسر لما خلق له، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في ذاك الحديث للصحابة الذين قالوا فيما العمل، قال اعملوا في كل ميسر لما خلق له. ثم ذكر حديثا آخر إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وكذلك العكس، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا يعمل بعمل أهل النار وهذا يعمل بعمل أهل الجنة. ثم الكلام هذا الذي ذكره لسبب كان أيضا، وهو أن رجلا يسمونه قزمان جاء والمعركة قائمة بين المشركين والمسلمين، فدخل يقاتل وأبلى بلاء حسنا، قتل كثيرا من الناس، فقال رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبلى مثل فلان، فقال رسول عليه الصلاة والسلام وهو لا ينطق عن الهوى إنه من أهل النار. فتعجب الناس قالوا كيف يكون من أهل النار وهو يعمل بالمشركين هذا العمل؟ فقال أحدهم أنا لكم به، أنا سأتابع هذا الرجل. فصار يتابعه في المعركة، هو يقتل ويضرب في الكفار وهم يضربون فيه، فكثرت فيه الجراحة يعني بالسيوف بالرماح حتى أثخنته، يعني جسمه كله مهلهل. فالرجل لم يصبر حتى يموت شهيدا، وإنما أخذ سيفه ووضعه في صدره واتكأ عليه حتى طلع من ظهره فمات، أي أنه قتل نفسه. ومن قتل نفسه الصحابة يعلمون من قول رسول عليه الصلاة والسلام أنه في النار. فجاء يركض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أنك رسول الله. فقال وما ذاك، يعني هل أنت في شك؟ قال إن الرجل الذي قلت إنه في النار قتل نفسه. فقال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، يعني القتل في الكفار من عمل أهل الجنة، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني لا يعني حتى ما يكون بينه وبين الأجل الذي سيحضر ويموت فيدخل الجنة ما بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب. الذي ورد في قوله تبارك وتعالى فريق في الجنة وفريق في السعير، وقول عليه الصلاة والسلام في ذلك الحديث. إذن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، يعني في نظر الناس وفي أعين الناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ثم رجل آخر أيضا، والحديث هذه في الصحيح، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر مشركا وقال له أقاتل أو أسلم، يعني هل أدخل المعركة وأقاتل أو أسلم؟ قال لا أسلم. فشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم دخل المعركة فقاتل فقتل. إذن هذا قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، يعني الكافر يستمر على كفره وفي آخر لحظة قبل أن يأتيه الموت يسلم، والإسلام يجب ما قبله. فهذا أسلم وقتل شهيدا ولم يصلي لله ركعة وكان من أهل الجنة. ولهذا عمرو بن العاص لما جاء وأراد أن يبايع رسول عليه الصلاة والسلام، عمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو بن العاص، عمرو بن العاص، فلما مد يده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومد الرسول إليه يده قبض يده، فقال له الرسول ماذا، يعني لماذا؟ قال أردت أن أشترط. قال ماذا تشترط؟ قال أشترط أن يغفر الله لي ذنوبي، لأنه على كفره كان يرتكب كل الجرائم، هو كافر ولكن أيضا هناك جرائم أخرى يرتكبها، فقال أردت أن أشترط أن يغفر الله لي ذنوبي، الحديث صحيح مسلم. فقاله أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ يجب معنى يزيل ويذهب، أي أنك إذا أسلمت كل ما ارتكبته في حال كفرك يذهب وتصبح مسلما. إذن الإنسان ما عليه إلا أن يتوكل على الله وأن يعمل بالأسباب ويجتهد في عبادة الله تبارك وتعالى ويقوم بجميع الطاعات المطلوبة منه ويجتنب جميع ما نهي عنه. نعود للآية، الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله عز وجل خلق الإنس والجن، والخلق كما عرفنا أنه الإيجاد من عدم، وهذه الصفة خاصة بالله عز وجل، فالخالق هو الذي يجب أن يعبد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء، إلى آخر الآية وآيات كثيرة. فالله عز وجل خلقنا لعبادته وتكفل بأرزاقنا، والرزق سمعنا في ذلك الحديث أن الإنسان رزقه يكتب له، رزقه يكتب له، كما في حديث عبد الله بن مسعود تكتب له أربع كلمات، أو يؤمر الملك بكتب أربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. إذن الرزق مضمون، وعرفنا على أن الرزق لا بد من العمل، ما يقول الإنسان أجلس في البيت ويأتي الرزق يأتي كل شيء، هذا لا يمكن، لا بد من العمل. إذن الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله عز وجل هو الذي يرزق عباده، وهو كما سمعنا في الحديث السابق أيضا أنه يرزق الطير، ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ولكن الرزق لا بد أن يعمل الإنسان الأسباب المشروعة. لا يجوز الإنسان أن يذهب ويسرق أموال الناس أو يغتصبها إذا كان عنده قوة، وإنما يبحث عن الرزق الحلال، يعمل ويكد ويجتهد ولا يضيع حق الله عز وجل. الله يقول عن عباده المفلحين رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. إذن التجارة منصوص عليها بكتاب الله، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، التجارة والبيع مطلوب من الإنسان أن يعملها، لكن لا تلهيه عن آخرته، لا تلهيه عن الواجبات عليه لله عز وجل. فالإنسان لا بد أن يجمع بين حق الله وحق عباده. فهنا هو يشتغل في التجارة، والله أثنى عليهم، لأنهم حينما يسمع المؤذن يقول حي على الصلاة خلاص يقفلون دكاكينهم ويوقفون تجارتهم ويأتون للتجارة مع الله عز وجل. وهذه التجارة الرابحة. الله عز وجل يقول هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله إلى آخر الآية. والتجارة محببة إلى الناس إلى النفوس، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة. لكن شوف هذه التجارة يقول تنجيكم من عذاب أليم، هذه التجارة الرابحة. التجارة الرابحة مع الله عز وجل. فإذا كنت أيها المسلم تحرص في هذه الدنيا على جمع المال على التجارة بالوسائل المختلفة، يعني نشاهد أهل التجارة أهل البيع والشراء، كلما شاهدوا شارع من الشوارع في حركة يروح يفتح فيه دكان يفتح فيه محل، هو تاجر وعنده أشياء كثيرة ولكن ما يترك ولا مكان، من أجل أنه يكثر من تجارته، يأتي الدخل من كل جهة. إذن أنت يا أخي التجارة بين يديك، وتستطيع أن تدخل على نفسك الدخل المتواصل الذي لا ينتهي، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وقراءة القرآن والصلاة والصوم والحج، هذه كلها من أنواع التجارة. فعلى المسلم أن يعمل هذه الأشياء. ورسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه يعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة. الحسنة تجارة، مثلا واحد يشتغل في البيع والشراء يريد يكسب في اليوم 1000 ريال يشوفه طيب هذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول، فقالوا أينا يكسب 1000 حسنة؟ 1000 كثير ما هي قليلة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يسبح 100 تسبيح، والتسبيح بحسنة والحسنة ب10 أمثالها. هذا حديث الصحيحين. التسبيح سبحان الله وبحمده يمكن في 5 دقائق أو 10 دقائق تسبح 100 وتكسب 1000. ثم قال عليه الصلاة والسلام في القرآن في كتاب الله الذي لم يفرط الله فيه من شيء، أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن كل حرف منه بحسنة والحسنة ب10 أمثالها. قال لم أقل ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فانظر كم حروف في هذا الكتاب. إذا قرأت كتاب الله عز وجل ولا بد من التفقه فيه والتدبر، فعلى الإنسان أن يحاول أن يكتب وأن يجمع في هذه الدنيا بقدر ما يستطيع لآخرته، مثل ما يحرص ويجمع لدنياه.